والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن الجهة الأولى من البحث في دلالة رواية زرارة ينقسم إلى نقطتين. النقطة الأولى حول كلمة الناقض، وقد بحثنا ذلك. والنقطة الثانية حول تحديد عناصر الجملة الشرطية الواردة في كلام الإمام في هذه الرواية، حيث أن هذه الرواية تشتمل على جملة شرطية حرف إن الشرطية، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. تعرفون أن كلمة إلا هنا ليست استثنائية، وإنما هي مركبة من إن ولا، إن شرطية ولا نافية. طب إن الشرطية تحتاج إلى شرط وجزاء. نريد أن نبحث حول تحديد شرط هذا الشرط وهذا الحرف وجزائها. إن الشرطية هنا ما هو شرطها وما هو جزاؤها؟ أما شرطها فواضح باعتبار أنه قد أشار إلى الشرط بحرف لا، لا نفي للجملة السابقة. في صدر عبارة الإمام يقول لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين. فقوله وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، نفي للجملة السابقة. فشرط إن عبارة عن نفي استيقان النوم. إن لا يستيقن أنه قد نام، شنو يترتب عليه؟ شنو الجزاء؟ الجزاء فيه بحث وكلام. الشرط اتضح، ما له بحث بعد، ماكو فيه وجوه مختلفة. لكن الجزاء بالنسبة إلى تعيين الجزاء، السيد الشيخ رضوان الله عليه يطرح ثلاثة احتمالات لتعيين الجزاء. الاحتمال الأول لتعيين الجزاء أن يكون الجزاء محذوفا تقديره، فلا يجب عليه الوضوء. إن لم يستيقن أنه قد نام ماذا يصنع؟ فلا يجب عليه الوضوء. وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه إلى آخره، هذا يصير تعليل للجزاء المحذوف، فلا يجب عليه الوضوء. لما لا يجب عليه الوضوء؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه. فالجزاء القضية الشرطية عبارة عن هذه الجملة المحذوفة، فلا يجب عليه الوضوء. وأما هذه الجملة المذكورة في العبارة تعليل للجزاء المحذوف، فإنه على يقين من الوضوء، تعليل لعدم وجوب الوضوء. لما لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين من الوضوء ولا ينقض اليقين بالشك. هذا هو الاحتمال الأول لتعيين الجزاء. هذا الاحتمال يواجه محذورين. طبعا السيد الشيخ رضوان الله عليه يعني يرد كلا المحذورين. المحذور الأول محذور التقدير خلاف الأصل، والمحذور الثاني التكرار أيضا خلاف الأصل. أما التقدير فإن إذا قلنا بأن الجزاء مقدر وهذا يستلزم التقدير، فيقال أن هذا خلاف الأصل. أما التكرار يستلزم التكرار باعتبار أنه المقدر شنو هو؟ المقدر هو عدم وجوب الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء. لقد سبق هذا المعنى في صدر كلام الإمام، حيث أجابه فقال له الإمام عليه السلام لا حتى يستيقن أنه قد نام. شنو لا؟ يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. فهذا لو قدرنا لا يجب فلا يجب عليه الوضوء سيكون هذا تكرارا لنفي وجوب الوضوء السابق في صدر كلام الإمام، والتكرار أيضا خلاف الطبع. هذان محذوران. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد كلا هذين المحذورين، يقول بأنه أما التقدير فالتقدير إنما يكون قبيحا لولا وجود القرينة عليه، أما مع القرينة فلا قبح فيه لا محذور فيه. هو هنا توجد قرينة لأنه في صدر الكلام، في صدر كلام الإمام توجد إشارة إلى نفي وجوب الوضوء، وهذا يكفي قرينة لتعيين المقدر هنا. فالمقدر هنا ليس أمرا غامضا لا يعرف ما هو، الأمر المقدر هنا مذكور سابقا فيخرجه عن الغموض. ذكر عدم وجوب الوضوء سابقا يخرج هذا التقدير عن الغموض، إذن فليس على خلاف الطب. هذا جواب المحذور الأول. وأما محذور التكرار فيقول بأن التكرار إنما يكون على خلاف الطبع فيما إذا كان تكرارا لفظيا بكلا طرفيه، أما إذا كان تكرارا ملفقا من الصريح والتقدير، يعني أنه أحدهما مذكور والآخر غير مذكور، إذن ماكو فد تكرار حقيقي لأن أحدهما مذكور والآخر غير مذكور، وإنما هو مقدر وأصبح هذا المذكور قرينة على ذاك المقدر. هذا النوع من التكرار لا بأس به، هذا النوع من التكرار ليس على خلاف الطاب. إذن فهذا الاحتمال الأول يبقى سليما عن هذه المحاذير إلى أن نأتي إلى باقي الاحتمالات لنجد بأنه أيها أقوى. لاحظوا العبارة واحد واحد نطبق على العبارة. النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام. طبعا هذا الشرط هم ما مصرح في هذه الجملة الشرطية، وإنما بس حرف لا موجودة، حرف لا إشارة إلى نفي ما سبق، وما سبق كان هو الاستيقان أنه قد نام، فيصير الشرط عبارة عن أنه لا يستيقن أنه قد نام. وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات. الأول، الاحتمال الأول أن يكون محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب الوضوء، هذا التقدير، ويكون قوله فإنه على يقين إلى آخره تعليلا للجزاء المحذوف. هاي الجملة المذكورة في الكلام تعليلا للجزاء المحذوف. وقد يلاحظ على ذلك أنه التزام بالتقدير وهو خلاف الأصل في المحاورة. هذا أولا المحذور الأول، أن التقدير خلاف الأصل في المحاورة. والتزام بالتكرار هذا المحذور الثاني. شلون تكرار؟ وين التكرار؟ لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية في قول الإمام لا حتى يستيقن أنه قد نام، ومرة في جزائها المقدر، فيصير تكرار وهو على خلاف الطابع على خلاف المحاورة. وتندفع الملاحظة الأولى يعني مالت التقدير بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. هذا دفع المحذور الأول. وتندفع الملاحظة الثانية يعني مشكلة التكرار، تندفع بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع، وليس هذا تكرارا حقيقيا كما هو واضح، فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية. هذا الاحتمال الأول ما به مشكلة من ناحية هذه المحاذير. أما أنه هل هو الأقوى أو الباقي الاحتمالات، هذا بعد ذلك لا بد وأن نقايس. قد يضع احتمال الثاني أقوى من الاحتمال الأول. لا بلي هو محذور، هو أقوائية احتمال آخر. لو تمت أقوائية احتمال آخر يعني يصبح هذا خلاف الظاهر. لو أثبتنا أن الاحتمال الثاني هو الأقوى يعني يصبح ذاك هو الظاهر وهذا خلاف الظاهر. لو أثبتنا طبعا سنراجع بالأخير سنراجع الاحتمال الأول، لكنه الآن إلى هذا الحد يقول هذه المحاذير التي ذكرناها أبطلت. أما هل يوجد محذور آخر أو لا فلا بد من أن يظهر بعد ذكر باقي الاحتمالات. الثاني، الاحتمال الثاني لتعيين الجزاء أن لا نلتزم بالتقدير ولا بالتكرار، طبعا إذا تقدير ما حصل تكرارها ما راح يحصل، والجزاء هو نفس هذه الجملة المذكورة في كلام الإمام، فإنه على يقين من وضوعه ولا ينقضي اليقين بشيء، فإنه على يقين من وضوعه جملة الجزاء. وهذا طبعا يواجه مشكلة بحاجة إلى حل، هذا الاحتمال الثاني يواجه مشكلة، والمشكلة عبارة عن أن هذا الجزاء بظاهره لو أخذنا بظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه لوجدنا أنه غير مترتب على الشر، في حين أنه لا بد أن يكون الجزاء مترتبا على الشر، دائما الجزاء مترتب على الشر، بينما هنا لا علاقة بين هذا الجزاء والشر. الشر ما هو؟ الشر هو أن لا يستيقن أنه قد نام، إن لم يستيقن أنه قد نام فهو على يقين من وضوئه. شنو علاقته؟ هو على يقين من وضوئه سواء استيقن أنه قد نام أو لم يستيقن أنه قد نام، هو على يقين من وضوئه السابق، أليس كذلك؟ هو على يقين من وضوئه السابق. أما استيقن أو نام لا معنى لقوله إن لم يستيقن أنه قد نام فهو على يقين من وضوئه، ما له معنى. إن لم يستيقن أنه قد نام سواء استيقن أنه قد نام أو لم يستيقن أنه قد نام هو على يقين من وضوئه، فلما يجعل هذا جزاء لذاك؟ على أي أساس يجعل قضية شرطية أنه إن لم يستيقن أنه قد نام فهو على يقين من وضوئه؟ هذا الترتيب ما لا تفسير له، لأن الجزاء غير مترتب على الشر، فلما يجعله جزاء لهذا الشر؟ هذه مشكلة يواجهها هذا الاحتمال الثاني. هذه المشكلة حلها بارتكاب خلاف الظهور، بمخالفة الظهور. ما يا ظهور نخالفه؟ لو خالفنا ظهورا ارتكبنا خلاف ظهورا لن حلت هذه المشكلة، وهو ظهور هذه الجملة في المعنى الإخباري. جملة فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية، إن حرف شبهة المفعول دخلت على المبتدأ والخبر، وإنه على يقين من وضوئه إخبار، ظاهرها أنها إخبارية، يخبر عن اليقين، عن أنه على يقين من وضوئه. لو خالفنا هذا الظهور وحملنا هذه الجملة على المعنى، على معنى الإنشاء، لو حملنا هذه الجملة على معنى الحكم التعبدي بأنه على يقين من وضوئه، يعني يبني على أنه يقين من وضوئه، على يقين من وضوئه، يعني شنو يعني يبني؟ يعني في فترة الشك يبني، في فترة الشك يبني على أنه على يقين من وضوئه تعبدا. لو حملنا الجملة على هذا المعنى الإنشائي لارتفعت تلك المشكلة، مشكلة الترتب، وتم الترتب بين الشرط والجزاء، لأنه من الطبيعي أن يقول إن لم يستيقن أنه قد نام فليبني على يقينه بالوضوء، فليبني على أنه على يقين بالوضوء. لو حملنا مع قوله فهو على يقين من وضوءه بمعنى الحكم بأنه على يقين من وضوئه تعبدا، هذا الحكم التعبدي من الطبيعي أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم، أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم. لو لم يعلم بالنوم، لو لم يتيقن بالنوم فيبني تعبدا على أنه على يقين من وضوئه، هذا الترتب يصح، الترتب يصح. بلي، لأنه الجملة ظاهرة في الخبرية، هذه الجملة ظاهرة في معنى الإخبار، لا بد وأن نؤولها ونجعلها في معنى الإنشاء حتى يصح الترتب. لأجل تصحيح الترتب لا بد وأن نؤول الجملة ونحملها على معنى الإنشاء، في حين أن ظاهرها هو معنى الإخبار. ظاهر إنه على يقين من وضوئه ظاهر في معنى الإخبار، لأنها جملة خبرية بطبيعتها ليست ظاهرة في الإنشاء.
إذن احنا مؤلفين الجمل الخبرية تفيد الإنشاء بشكل
إيه أكثر بقرينة بقرينة. يعني جواب الإمام لابد وأن يتضمن حكما شرعيا، خب يتضمن حكما شرعيا في صدر الكلام إلى حكم شرعي، في ذيله ولا ينقض اليقين بالشكل إلى حكم شرعي، هذا قرينة على أن الإمام بصدد بيان الحكم الشرعي صحيح، وقد بيّن الحكم الشرعي في مجموعة كلامه. أما خصوص هذه الجملة جملة فإنه على يقين من وضوئه، هذه الجملة ظاهرة بمعنى الإخبار، أما الحكم فقد بيّن الحكم في صدر عبارته. وبعبارة أخرى الاحتمال الأول ما كان يستلزم أن يكون هذا إنشاء، الاحتمال الأول لو جعلنا الجزاء محذوفا، لو جعلنا الجزاء محذوفا وجعلنا هذه الجملة بل تعليلا للجزاء المحذوف، هذا التعليل يصير إخباري يحمل على معناه الأصلي للإخبار، فإحنا مو مضطرين على أن نحمله على معنى الإنشاء، لأنه أكو احتمال الأول لازال موجود أمامنا، الاحتمال الأول لازال موجود أمامنا، فإذا إحنا ما مضطرين على أن نحمله على معنى الإنشاء، يعني على غير مضطرين على ارتكاب خلاف الظهور، على ارتكاب خلاف الظهور. فهذه الجملة بطبيعتها الأولية خبرية ولا يصح حمله على الإنشاء إلا لضرورة، إلا لقرينة، ولا ضرورة تجعلنا نحمله على معنى الإنشاء، لأنه الاحتمال الأول لا زال أمامنا موجود. ما دام أن الاحتمال الأول موجود أمامنا فنحن غير مضطرين على تفسيره بهذا المعنى الثاني حتى نؤوله، حتى نضطر تأويله إلى معنى الإنشاء. إذن هذا الاحتمال الثاني يستدعي حمل هذه الجملة على معنى الإنشاء وهو خلاف الظاهر، هذا هو الاحتمال الثاني، وقد ظهر أن هذا الاحتمال الثاني يستدعي خلاف الظهور، يستدعي خلاف الظهور بهذا المقدار، يعني مخالفة ظهور الجملة في الإخبار وتأويل، يستدعي تأويله إلى معنى الإنشاء. هذا إنشاء للجملة المحذوفة، مو إنشاء لنفسه معنى هذه الجملة. صحيح الإنسان يشعر بمعنى أنه يريد أن يعطي حكم، لكن يريد أن يعطي حكم بعد وجوب الوضوء، ويريد يعطي حكم بأنه على يقين من وضوءه، على يقين من وضوءه، هذا تعليل للحكم بعدم وجوب الوضوء. لا، هذا المقدار اللي أنا أقدر أسلم وياك بهذا المقدار، أنه من مجموعة هذه الجملة نستفيد بأن الإمام يريد أن يعطي حكمه، يريد أن يوضح له الحكم بعدم وجوب الوضوء، هذا وهذا حكم إنشائي، وهذا في الحقيقة محذوف، أصل عدم وجوب الوضوء محذوف ومحذوف، وهذا مرتكز إلى درجة بحيث واحد يتخيل بأن هذا الحكم يستفاد مباشرة من نفس قوله فإنه على يقين من وضوءه، كأنه واحد يتخيل لشدة وضوح أن مقصود الإمام أنه لا يجب الوضوء، هذا المقصود جدا واضح، لشدة وضوحه واحد يغفل عن ذاك المقدر، بناء أن هذا المعنى مستفاد مباشرة من قوله فإنه على يقين من وضوءه، فهذا الذي يجعل الإنسان يميل إلى أن هذا إنشاء، هذا ليس إخبارا، في حين أنه إذا نتأمل نجد بأنه الشيء الإنشائي الذي نفهمه من كلام الإمام هو عدم وجوب الوضوء، هذا هو الإنشاء، وأما قوله فإنه على يقين من وضوءه هذا ماكو داعي لحمله على الإنشاء، فإنه هذا يصير تعليل لذاك، ليش لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين من وضوئه يعني سابقا، ولا ينقض اليقين بالشك، هذا معقول، ولا ينقض اليقين بالشك هم أيضا إنشاء، هذا الأخير هم أيضا إنشاء. أما قوله فإنه على يقين من وضوئه ماكو داعي لحمله على الإنشاء، حمله على الإنشاء خلاف الظاهر، حمله على الإنشاء خلاف الظاهر. بلي أي فيصح لو حملناها على الإنشاء يصح الرب، لا هذا رجوع للاحتمال الأول، الاحتمال الأول ما كان مبتلي بمشكلة الترتيب، الترتيب كان فيه تام، لو أخذنا الجزاء محذوفا وهو لا يجب عليه الوضوء هذا رجوع للاحتمال الأول، وكان الاحتمال الأول صحيحا، ما كان فيه مشكلة الترتيب، بل أن لم يستيقن أنه قد نام يترتب عليه أنه يجب عليه الوضوء، وهذا الجزاء معلل بأنه فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بشيء. فالترتيب تام على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو الذي يبتلي بمشكلة الترتيب. الاحتمال الثاني لو لم نقدر شيئا، لو لم نقدر عدم وجوب الوضوء، بل رأسا نجعل الجزاء عبارة عن قوله فإنه على يقين من وضوءه، هذا الذي يواجه مشكلة الترتب، لأنه ماكو ترتيب بين قوله لا ينقض اليقين لا بل فإنه على يقين من وضوءه وبين عدم استيقان النوم، ماكو ترتيب بينهما. وحل هذه المشكلة بأن نحمل هذه الجملة على المعنى الإنشائي على خلاف ظاهرها. فلو حملنا هذه الجملة على المعنى الإنشائي تم الترتيب، لكن هذا على خلاف الظهور، لأن ظاهر الجملة هو المعنى الإخباري. هذا هو الاحتمال الثاني. طبعا سنرجع مرة أخرى إن شاء الله إلى المقايسة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، لكن إلى هذا الحد الذي وضحناه يبدو وكأن الاحتمال الأول هو الأصح من الاحتمال الثاني، هو الأولى من الاحتمال الثاني. لاحظوا العبارة الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوئه فيتخلص بذلك من التقدير، ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء. إذا قلنا بأن الجزاء عبارة عن نفس جملة فإنه على يقين من وضوئه، فبعد ماكو تقدير حتى يقال بأنه على خلاف الأصل، وإذا ماكو تقدير التكرار هم ماكو حتى يقال بأن التكرار على خلاف الأصل، فنتخلص من ذنيك المحاذير. ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل هو ثابت على أي حال، يعني على أي حال يقصد بقوله على أي حال يعني سواء كان على يقين بالنوم أم لم يكن على يقين بالنوم، على كلا التقديرين هو على يقين بالوضوء. ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتيب بين الشرط والجزاء، لكي نصحح الترتيب بين الشرط والجزاء بلي الترتب، لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل، يعني يتعين أن يحمل قوله فإنه على يقين من وضوئه، يحمل على أنه جملة إنشائية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدان، فإنه على يقين من وضوئه يعني هو ليكن على يقين من وضوئه تعبدان، ليكن على يقين من وضوئه تعبدان، يحمل على هذا المعنى الإنشائي، على أنه جملة إنشائية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدان، لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعي له بوقوع الوضوء منه. فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم، هذا الترتيب يصح عندئذ لو حملناه على اليقين التعبدي، يصح الترتيب، يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم لأنه حكم شرعي، يعني اليقين التعبدي حكم شرعي يمكن أن يرتبه الشارع على عدم اليقين بالنوم، إذا لم تتيقن بالنوم فحكمك الشرعي هو أن تبقى على يقينك بالوضوء لأنه حكم شرعي، خلافا لليقين الواقعي بالوضوء. إذا كانت الجملة خبرية فهو يخبر عن اليقين الواقعي بالوضوء، هذا لا يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم، فإنه ثابت على أي حال. ولكن حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف ظاهرها عرفان، لأن الجملة بطبيعتها جملة خبرية، على أي أساس نحملها على معنى الإنشاء؟ الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن يكون الجزاء عبارة عن قوله ولا ينقض اليقين بالشك، لا الجزاء لا هي محذوف ولا هي جملة فإنه على يقين من وضوئه، بل الجزاء عبارة عن الجملة الثانية التي تأتي بعد قوله فإنه على يقين من وضوئه، حيث يقول ولا ينقض اليقين بالشك، نجعل الجزاء هذه الجملة جملة بل ولا ينقض اليقين بالشك. خب إذن هاي الجملة شنو دورها؟ جملة فإنه على يقين من وضوئه، ما هو دورها؟ يقول هذه الجملة دورها صاحب هذا الاحتمال الثالث، يقول بأن جملة فإنه على يقين من وضوئه له أحد دورين، إما أن تكون هذه الجملة تتميما للشرط المحذوف، والشرط طبعا مو محذوف، يعني لا النافية، لا النافية ينفي الجملة السابقة، فالشرط هو عبارة عن لا يستيقن أنه قد نام، هذا سبق وأن قلنا بأن الشرط عبارة عن أن لا يستيقن أنه قد نام. وقوله فإنه على يقين من وضوئه تتميم لهذا الشرط، لا يستيقن أنه قد نام فلا ينقض، فهو على يقين من وضوئه سابقا، والجزاء يجي أنه ولا ينقض اليقين بالشرط. فجملة فإنه على يقين من وضوئه تتميم للشرط، تتميم للشرط، إما هكذا أو يكون تمهيدا للجزاء، لا هو جزء للشرط ولا هو جزء للجزاء، بل هو تمهيد للجزاء، يعني أن الجزاء الأصلي هو قاعدة أنه لا ينقض اليقين بالشك، لكن كتمهيد يريد أن يوضح اليقين الذي فعلا موجود عنده، الذي يريد أن يطبق عليه فكرة لا ينقض اليقين بالشك. شنو يقينه؟ يقول له مقدمة، يقول له بأنه ألم يكن على يقين بالوضوء؟ قل نعم كان على يقين بالوضوء. إذن يقول بأنه يرتب عليه أنه لا ينقض، قاعدة لا ينقض عليه، لا ينقض اليقين بالشك. فجملة فإنه على يقين من وضوءه يكون تمهيد للجزاء، ليس هو الجزاء بل هو تمهيد للجزاء. إذن فالجزاء، فخلاصة الاحتمال الثالث هي أن الجزاء عبارة عن قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه فهو إما يكون تتميما للشرط أو يكون تمهيدا للجزاء، هذا هو الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث طبعا بلي واضح، يعني قد يصح أن نقول عنه واضح البطلان، لأنه أولا الفاء شنو دوره، وثانيا الواو شنو دوره، ولا ينقض اليقين بالشك. يعني أولا الفاء لا تناسب تتميم الشر ولا تمهيد الجزاء، الفاء شنو دورها هنا؟ لا دور لها، الفاء لا، المفروض أن تدخل الفاء على الجزاء، لا تدخل الفاء في وسط الشرط، في جزء من الشرط، ما له معنى، ولا تدخل الفاء على تمهيد الجزاء، وإنما تدخل الفاء على 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 الجزاء، على أصل الجزاء، لا على تمهيدات الجزاء. فهذه مشكلة الفاء، كما أنه عندنا مشكلة الواو، الواو إيش عندها داخلة على الجزاء؟ الواو بتناسب متناسب الجزاء، فهذا مشكلة. إذن فهذا الاحتمال الثالث باطل، واضح البطلان. إذن فنحن بين الاحتمال الأول والثاني، ثم بعد ذلك يبقى يقايس بين الاحتمال الأول والثاني. لاحظوا العبارة، الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه فهو تمهيد للجزاء أو تتميم للشرط، إما هو تمهيد للجزاء أو هو تتميم للشرط. وهذا الاحتمال أضعف الاحتمالات، أضعف من سابقه، لأن الجزاء لا يناسب الواو، هاي مشكلة الواو شو نسويها، والشرط وتتميماته لا تناسب الفاء. وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى، ولكن يبقى شيء إلى هذا الحد، يبدو وكأنه الاحتمال الأول هو الأقوى، لكن قد يناقش في أقوائية الاحتمال الأول، وذلك باعتبار أن الظهور الذي ناقشنا به الاحتمال الثاني يوجد في مقابله ظهور آخر مساعد للاحتمال الثاني. ألم يكن لدينا ظهور ليس بصالح على خلاف الصالح الاحتمال الثاني؟ الآن يبرز ظهورا آخر مساعد للاحتمال الثاني، وبالتالي سيكون مخالفا للاحتمال الأول، حيث قلنا بأن الاحتمال الثاني يستدعي رفع اليد عن ظهور الجملة في كونها خبرية. لا بد وأن نؤول الجملة ونحملها على المعنى الإنشائي، هذا الذي قلناه سابقا، هذا المحذور الذي أبرزناه في الاحتمال الثاني. في مقابل ذلك نقول بأنه لو حملت الجملة على المعنى الإنشائي كما يستدعيه هذا الاحتمال الثاني لصح ظهور الجملة في معنى الفعلية، ظهور هذه الجملة، هذه الجملة ظاهرة في المعنى الفعلية، ظاهرة في أن فإنه على يقين من وضوئه، يعني بالفعل هو على يقين من وضوئه. فإذا حملنا على المعنى التعبدي يصح هذه الفعلية، أنه بالفعل يبني بالفعل على أنه على يقين من وضوئه، بخلاف ما إذا حملناه على معنى الإخبار، يعني لو أردنا أن نحافظ على الظهور الإخباري، لو أردنا أن نحافظ على الظهور الإخباري لهذه الجملة اضطررنا على أن نرفع اليد، على أن نرفع اليد عن ظهور الجملة في معنى الفعلية، لا بد وأن نؤول الجملة بمعنى كان على يقين من وضوئه، لأنه بناء على المعنى الإخباري فإنه على يقين من وضوئه، لا الآن بالفعل ليس على يقين من وضوئه، وإنما كان على يقين من وضوئه، كان على يقين من وضوئه، الآن بالفعل ليس على يقين من وضوئه. خب هنا قد تقول بأنه لا، ليش هذا، ليش تأول بكانه، ماكو داعي، لأن بالفعل هم أيضا لا زال على يقين من وضوئه. قد تقول بأنه لا، لا زال على يقين من وضوئه، ماكو داعي أن تأوله بكانه، لو حملنا على المعنى الإخباري ماكو داعي على أن تأوله بمعنى كانه، لا، لأنه هو لا زال على يقين من وضوئه، لأنه بل حتى وإذا كان قد نام، سواء نام أو لم ينم، يقينه بالوضوء السابق محفوظ، فماكو داعي تأول بمعنى كان، بالفعل وعلى يقين من وضوئه. الجواب أنه نسينا أننا قبل في الدرس الماضي فسرنا النقض، صححنا التعبير، استعمال كلمة النقض بإلغاء خصوصية الزمان، ألغينا خصوصية الزمان عناية، ألغينا خصوصية الزمان بين المتيقن والمشكوك. فإذا ألغينا خصوصية الزمان بين المتيقن والمشكوك، شنو نتيجته؟ هناك وضحنا نتيجته، ونتيجته أنه يبدو وكأن اليقين قد انتهى وتبدل بالشك، صحيح أو لا؟ لأن المتيقن والمشكوك لو كانا متحدين زمانا فلا يمكن اجتماع اليقين والشك، فيبدو وكأنه زال اليقين وتبدل بالشك، فلا يصح له بعد أن اعتبر المتيقن والمشكوك ذات ماهية الطهارة، اعتبر وألغى خصوصية الزمان، خصوصية زمان المتيقن والمشكوك، بعد أن ألغى خصوصية زمان المتيقن والمشكوك، إذن فنفس اليقين والشك لا يجتمعان في النفس، يعني يبدو وكأنه لا يجتمعان في النفس،
إذن فلا بد وأن يعبر عن الشك بأنه يعبر عن اليقين بأنه كان على يقين، هكذا المفروض أن يعبر. في طول إلغاء يعني بعد أن ألغى خصوصية الزمان عن المتيقن والمشكوك، إذن بعد هذا لا يستطيع أن يعبر عن اليقين بأنه على يقين من وضوئه بالفعل، بل لا بد وأن يقول بأنه على كان على يقين من وضوئه. إذن فبعد أن عرفنا في الدرس الماضي بأنه بقرينة كلمة الناقض عرفنا بأنه قد ألغى خصوصية الزمان عن المتيقن والمشكوك عناية، والآن نريد أن نحافظ على ظهور الجملة في معنى شنو؟ في معنى الإخباري، نريد أن نحافظ على ظهور الجملة في المعنى الإخباري. نضطر أن نؤول قوله فإنه على يقين من وضوئه بمعنى كان على يقين من وضوئه، يعني نخالف ظهور الجملة في المعنى الفعلي في معنى الفعلية ونؤوله بمعنى كان، لا بد وأن يخالف ظهوره في معنى الفعلي. إذن فلا بد وأن نرتكب أحد مخالفة أحد الظهورين، نحن مضطرين أن نخالف أحد الظهورين، إما نخالف ظهوره في معنى الإخبار ونحمله على الإنشاء، وهذا ما وبالتالي لا نتورط في مخالفة المعنى الفعلية، لا حاجة إلى تأويل معنى كان، وهذا ما يناسب الاحتمال الثاني. وإما أن نحافظ على معنى الإخبار، على المعنى الإخباري، فالاحتمال الثاني يسقط ونرجع إلى الاحتمال الأول، لأجل أن نحافظ على ظهور الجملة في المعنى الإخباري، لكن نبتلي بمخالفة ظهور الجملة في المعنى الفعلي في معنى الفعلية. وهذا يعني أن الاحتمال الثاني يستدعي خلاف ظهور، والاحتمال الأول أيضا يستدعي خلاف ظهور آخر. لو حملنا على الاحتمال الثاني يستدعي مخالفة ظهور الجملة في المعنى الإخباري، لا بد من تأويله بمعنى الإنشاء، هذا هو مخالفة الظهور التي يبتلي بها الاحتمال الثاني. ولو حملنا على المعنى الأول، خب هذا الظهور لا يخالف، لأنه لو حملنا على المعنى الأول لا حافظنا على ظهور الجملة في معنى الإخبار، يظل الجملة في معنى الإخبار، لكن يستلزم مخالفة ظهور آخر وهو مخالفة ظهور الجملة في المعنى الفعلية، لا بد وأن نؤول الجملة بمعنى كان على يقين من وضوئه. وهذا يعني أن الاحتمال الثاني يستلزم خلاف ظهور، والاحتمال الأول أيضا يستلزم خلاف ظهور آخر. يا هو الأقوى؟ سيد يقول بأنه بلي ظهور الجملة في المعنى الإخباري أقوى من ظهوره في معنى الفعلية، إنما نرفع اليد عن ظهوره في معنى الفعلية، نقول بأنه يقصد بقوله فإنه على يقين من وضوئه يعني كان على يقين من وضوئه، خلاف الظهور بها المستوى أبسط وأولى من مخالفة ظهوره في معنى الإخبار، نؤول الإخبار بالإنشاء هذا أصعب. وعليه فبالتالي يرجح السيد الشيخ رضوان الله عليه، يرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، قد يتفق من بعدين يرده، من بعدين يقول ذاك هو الأقوى، هذا بالأخير يوضح أنه ذاك الآخر هو الأقوى. هذا المقطع الأخير صعب، وأظنه بحاجة إلى فد دقة أكثر، فإن شاء الله غدا إذا حبيت أن أوضح أكثر ونطبق على العبارة، والحمد لله رب العالمين.